بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجيرنا من النار. درسنا اليوم هو الدرس السادس من سلسلة العلوم الشرعية، ونخصصه بإذن الله عز وجل للفقه وأصوله. وغني عن الذكر أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أن علم الفقه من أجل العلوم الشرعية، ومن أعظم ما يعتني به طالب العلم في طلبه. ولو أن طالبا خصص وقته كله لهذا العلم لم يكن مسيئا، فإن هذا العلم هو إلى جانب العلم الآخر، علم التوحيد، هذان العلمان هما العلمان الأصليان اللذان يراد من المكلف معرفتهما. وطالب العلم حين يقرأ العلوم الأخرى من علوم القرآن وعلوم الحديث وعلوم العربية ونحو هذه العلوم، فإنما يسعى بذلك إلى معرفة مراد الله عز وجل منه في الأحكام الاعتقادية والعملية. وهذا هو علم التوحيد وعلم الفقه. فإذا يمكننا أن نقول إن الفقه بقسميه الأكبر والأصغر هو أصل العلوم، أو لنقل أصل ما ينبغي على المكلف أن يعرفه ويسعى إلى تحصيله، ثم العلوم الأخرى تساعده على ذلك، وتساعده على استنباط الأحكام الشرعية من مظانها التي هي الكتاب والسنة وسنة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على عظيم فضل الفقه، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المشهور لديكم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم المخالفة من هذا الحديث، وهو من قبيل مفهوم الشرط، أن الذي لا يريد الله عز وجل به الخير فإنه لا يتفقه في الدين، وأن الذي لا يتفقه في الدين فإن الله عز وجل لم يريد به الله الخير. فهذه أمور متلازمة فيما بينها. ولذلك فإن طالب العلم وإن لم يتخصص في الفقه فإنه لا بد أن يكون له فيه نوع مشاركة لعظيم الحاجة إليه. وقد ذكرنا فيما سبق في بعض الدروس أن الطالب إذا تصبى للدعوة إلى الله عز وجل فإنه يسأل، أول ما يسأل عنه وأكثر ما يسأل عنه في مسائل الفقه، فيندر أن يسألك سائل من عوام المسلمين عن مسألة في علم مصطلح الحديث أو علوم العربية أو حتى في علوم القرآن وعلوم الحديث. الغالب على أسئلة الناس مسائل الفقه، وذلك لأنها مسائل عملية تكثر الحاجة إليها كل يوم وفي كل وقت وفي كل حين. والفقه في الأصل كما ذكرنا يشمل الأكبر والأصغر، فيشمل علم التوحيد ويشمل الفقه بمعنى معرفة الأحكام العملية. لكن فيما بعد صار اصطلاح الفقه خاصا بالأحكام العملية، وصار للأحكام الاعتقادية علم خاص به، هو الذي بدأنا به هذه السلسلة، أقصد علم التوحيد أو علم العقيدة. والفقه كما ذكرنا في أوائل دروس شرح المرشد المعين، الفقه عرفه علماء الأصول بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. فقولنا العلم بالأحكام أي بالنسب خرج بذلك ما سواه، وخرج بقولنا العملية الأحكام غير العملية وهي أحكام الاعتقادية، وخرج بقولنا بالأحكام العملية، قلنا الفقه والعلم بالأحكام العملية بالأحكام الشرعية العملية، خرج بقولنا الشرعية الأحكام غير الشرعية كالأحكام اللغوية أو الأحكام المستفادة من العرف أو نحو ذلك، وخرج بقولنا المكتسب من أدلتها التفصيلية ما كان غير مكتسب أو ما كان مكتسبا من غير الدلائل التفصيلية. هذا على سبيل الاختصار الشديد، وشرح هذا على شيء من التفصيل ذكرناه في أوائل دروس المرشد المعين كما أسلفت، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى بشكل أكبر في دروس أصول الفقه. ثم إن علم الفقه يسلك الناس في تعلمه مسالك مختلفة، ولكن يمكن القول إنه منذ نشوء المذاهب الفقهية المتبوعة صار الغالب الأعم الذي لا يكاد يكون غيره موجودا على كل طلبة هذا العلم أنهم يسلكون في طلب الفقه التفقه عن طريق مذهب من المذاهب الفقهية المتبوعة الأربعة، وذلك لأسباب سيأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. ونحن إذ نقول بهذا فإننا لا ندعو إلى تقليد أعمى، ولا ندعو إلى تعصب مذموم، ولا ندعو إلى ترك المنبع الأصيل الذي هو منبع الكتاب والسنة، وإنما ندعو إلى ترك الفوضى وترك الشذوذ وترك الطرق التي لا توصل وما أكثرها خاصة في هذا الزمان. فكما رأينا من أناس يقضون أعمارهم ويصرفون أوقاتهم في محاولة التفقه في الدين عن طريق النظر مباشرة في كتب الحديث، أو عن طريق النظر مباشرة في مدونات الفقه المبسوطة، أو عن طريق النظر في كتابات بعض المتأخرين من العلماء غير المذهبيين، ثم يقضون كما ذكرت أوقاتهم في ذلك، فلا يخرجون بكبير الطائف. ولذلك نقول إن الأفضل اتباع مذهب من المذاهب المتبوعة للتوصل بذلك إلى الفقه في دين الله عز وجل. وسبب ذكرنا لهذه المذاهب أنها مخدومة بشكل كاف، فكل مذهب من هذه المذاهب الأربعة فيه كتب كثيرة ومتون وشروح وحواش وكتب مبسوطة وكتب استدلال وكتب في الجدل وشروح الحديث وكتب في القضاء وكتب في النوازل وأخرى في الفرائض وأخرى متخصصة في الأصول وفي القواعد الأصولية وفي القواعد الفقهية وفي تخريج الفروع على الأصول ونحو ذلك من الأمور الكثيرة المتعددة التي أنتجتها قرون متطاولة من العمل الفقهي الجاد الذي سار عليه أئمة المسلمين خلال قرون طويلة من الزمان. فما يمكننا أن نلغي هذا كله وأن نهدر هذا التراث كله وأن نفرط في هذا الثراء العظيم ثم نصير إلى بعض الكتب المختصرة التي صنفها بعض الفقهاء المتأخرين. هذا إجحاف عظيم، وهذا الإجحاف يظهر أثره على الطالب فيما بعد، فإنه يتقن بعض الأمور من الفقه وتغيب عنه أشياء كما أثر عن الشاعر القديم حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، وهو من شعر أبي نوص. ثم إلى جانب كونها مخدومة خدمة بالغة، فإن هذه المذاهب فيها كتب متدرجة ومنهجية، بحيث تجد في أي مذهب من المذاهب الأربعة كتبا تصلح للمبتدئين، وأخرى للمتوسطين، وأخرى للمنتهين، ومتونا تحفظ في كل مرحلة من هذه المراحل. ونفس الشيء في العلوم المساعدة، العلوم التي تلتحق بعلم الفقه وتحيط به. هذا التدرج والكتابة المنهجية هي التي تساعد طالب العلم على تحصيل العلم. ولذلك وأيضا كما ذكر هنا مسألة أخرى وهي مهمة جدا، وهي أن المذاهب أو ما كتب في المذاهب فيه كل ما يتعلق بالفقه في منظومة واحدة متوحدة، في منظومة فكرية واحدة متوحدة، بحيث تجد الذي يدرس الفقه المالكية مثلا، وهذا على سبيل التمثيل، تجده إذا أراد المتون والشروح والحواشية والفروع المتعلقة بهذا العلم يجدها، ثم إذا أراد الاستدلال المتعلق بهذه الفروع يجده، وإذا أراد تعليق علماء المذهب على الأحاديث، أحاديث الأحكام أو على آيات الأحكام يجدها، وإذا أراد ما ذكره أهل المذاهب، لأنه عند دراسته للفقه ترد عليه إشكالات، ترد عليه إشكالات مثلا متعلقة بالأصول، ما الأصول التي بنيت عليها هذه الفروع، يجد كتبا في الأصول، ما القواعد الفقهية التي استند إليها العلماء حين جمعوا هذه الفروع، يجد كتبا مصنفة في القواعد الفقهية، وهكذا. فهذا التوحد يمنع التشتت ويمنع الفوضى، بخلاف بعض الناس في هذا الزمان تجدهم يقرأ، تجد الواحد منهم يقرأ مثلا كتابا للإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى وفيه ترجيحات الإمام، ثم تجده في الأصول يأخذ كتابا من أصول الفقه، كتابا من كتب أصول الفقه قد لا يكون موافقا للأصول التي اعتمدها الإمام الشوكاني، ثم إذا احتاج للقواعد الفقهية يبحث فيجد كتابا في القواعد الفقهية على مذهب الشافعية، وإذا احتاج إلى السياسة الشرعية يأخذ كتابا في السياسة الشرعية والأحكام السلطانية مثلا لبعض كتاب الحنابلة، وهكذا في شروح الحديث يرجع إلى بعض الشافعية أو المالكية. فهذا كله، هذا التشتت يؤدي إلى أن الطالب في بدايات طلبه لا يحصل العلم جيدا، وإنما يقع له كثير من البعثرة الذهنية التي تؤدي به إلى عدم التحصيل الكامل. ولذلك ولأجل هذا السبب فإننا لا نحبذ أن يطلب الطالب في بداية أمره هذا العلم على المذهب الظاهري، لا نحبذه لا لما يقوله بعض الناس من أن في المذهب الظاهري شذوذات، صحيح أن في المذهب الظاهري شذوذات هذا صحيح، ولكن نحن نقول بكل صراحة ووضوح ليست هذه الشذوذات التي في المذهب الظاهري بأكثر ولا بأخطر ولا بأعظم من الشذوذات التي هي موجودة في بعض المذاهب الأخرى. والمذهب الظاهري إذا كانت عنده شذوذات فعنده أيضا محاسن كثيرة، أعظمها وأجلها شدة الالتزام بظواهر النصوص الشرعية، وشدة التعظيم للأحاديث والآثار النبوية، وأيضا ما في هذا المذهب الظاهري من المنع من سيلان الذهن وراء الاحتمالات البعيدة ونحو ذلك، يعني هذا شيء يحمد من مذهب الظاهري. فإذا نحن نقول ليس هذا السبب الذي من أجله نقول اتركوا المذهب الظاهري في بداية الطلب، وإنما نقول هذا المذهب لا يصلح للتفقه عليه، فكتبه قليلة إذا قورنت بالمذاهب الأخرى، ليس فيه هذه الكتب المتدرجة والمنهجية، وليس فيه هذه المتون العلمية التي تحفظ، وليس فيه هذه الإحاطة بكل هذه المسائل الفقهية المتعددة كما ذكرنا الآن في القضاء وفي النوازل وفي الفرائض وفي أصول الفقه وفي القواعد الفقهية وفي أحكام السياسة الشرعية ونحو ذلك. يعني كتب هذا المذهب محصورة جدا في كتب مبسوطة كتبها على الخصوص العلامة ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى، هذا لا يساعد على التفقه. لذلك ننصح بأن يتفقه الطالب على مذهب من المذاهب المتبوعة الأربعة، ثم لا يمكنه إذا وصل إلى درجة معينة من الفقه لا يمكنه أن يستغني عن النظر في كتابات ابن حزم رحمه الله تعالى وعن كتابات غيره من الأئمة غير المذهبيين. ونحن إذ نقول ينبغي اتباع مذهب من المذاهب الأربعة، فإنه نقول لا معنى للمفاضلة بين هذه المذاهب، والبيان ذلك أن هذه المذاهب لا تعدو أن تكون وسائل، لا تعدو أن تكون وسائل بها يتوصل إلى المقصود الأعظم الذي هو التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فهذه المفاضلة إنما تكون مفيدة إذا ما أردنا أن نجعل من هذه المذاهب غايات، بحيث نقول أنا حنفي في كل ما آتي وفي كل ما أذر، حينئذ نحتاج أن نعرف هل هذا المذهب مثلا الحنفي أو المالكي هل هو موافق للحق المطلق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هو يخالفه في أشياء أخرى. لكن نحن لا نقول هذا، إنما نقول أسلك هذا المذهب واجعله طريقا تتفقه من خلاله إلى أن تصل إلى درجة معينة من التفقه، وحينئذ يمكنك أن تقارن بين هذه المذاهب وأن تختار منها الموافق لما تعتقد أنه راجح موافق للدليل، وأن تترك منها ما كان شاذا أو مخالفا للدليل، ولكن لا تفعل ذلك في بداية أمرك وفي بداية طلبك للعلم. وغالب هذه المفاضلات التي يعقدها بعض الناس بين المذاهب تكون مبنية على استقراء الناقص، بحيث يرجع مثلا بعض الناس إلى باب من أبواب العبادات، إلى مثلا أبواب الصلاة، فيقارن بين المذاهب ويظهر له أن المذهب الفلانية أقرب إلى الدليل من المذاهب الأخرى، فيحكم هكذا حكما عاما بأن المذهب الفلانية موافق للسنة أو أقرب إلى السنة. هذا ليس صحيحا، والتجربة علمتنا أن هذا غير صحيح. وكنا نقول في بدايات الأمر منذ الزمن كنا نقول بمثل هذا، ثم ظهر لنا أنه غير صحيح، وأن المذاهب كلها تجدها موافقة للدليل في باب من الأبواب، منحرفة عنه شيئا ما في أبواب أخرى، وهكذا، وما زاد منها في باب ينقص في باب آخر، ولا يوجد مذهب هو الأقرب إلى السنة مطلقا أو مذهب هو بعيد عن السنة مطلقا. هذا إنما نذكره لكثرة سؤال بعض الناس عن هذا الأمر، ما المذهب الذي نختاره وما المذهب الأقرب إلى السنة ونحو ذلك. والذي نقول اختر المذهب الذي يكون مشهورا عندك، هذا هو الغالب، أو الذي تستطيع أن تجد شيوخه أو تتوفر لديك كتبه أو الذي اشتهر في بلادك، هذا هو المناط الذي به تختار، ولا يوجد مناط آخر كأن يقال المذهب الأقرب للسنة ونحو ذلك. هذا الدرس نجعله في محاور، أهمها أولها وهو الفقه المذهبي، يعني كما ذكرنا ندرس الفقه على مذهب من المذاهب الأربعة. فإذا سنذكر منهجا أو برنامجا لدراسة الفقه المذهبي، ثم نذكر الفقه المقارنة وفقه الأحاديث أي أحاديث الأحكام، ثم المحور الثالث نجعله للقواعد الفقهية، ونجعل المحور الرابع لتاريخ التشريع، ونجعل المحور الخامس للنوازل والقضاء والسياسة الشرعية، ونجعل المحور السادس للفرائض، ثم المحور الأخير هو أصول الفقه، نجعله لأصول الفقه. فإذا بالنسبة للفقه المذهبي الذي نقترحه إذن كما لا يخفى عليكم، ولا يمكننا في هذا الدرس أن نجمع بين المذاهب الأربعة، هذا محال ولا نستطيعه أصلا، ولذلك الذي نقترحه مذهب المالكية. أولا لأن هذا المذهب هو المشهور في بلادنا المغربية هذه، وثانيا لأن هذا المذهب فيه ثراء عظيم جدا في الأصول، وقد ذكرنا آنفا أصول في الدورة التمهيدية، ذكرنا أصول المذهب المالكي وأنها عند كثير من الذين صنفوا في هذا الباب 16 من الأصول. هذا الثراء في الأصول ينعكس على الفروع الفقهية، وينعكس على مرونة المذهب وقابليته للاستعمال في أوقات وعصور مختلفة. ولذلك فإذا لاحظتم في عند الدراسات في النوازل العصرية، هذه الدراسات التي يعقدها كثير من العلماء والباحثين في هذا العصر، تجدهم لا يستغنون عن المذهب المالكي، لأن ثراءه في الأصول يجعله يعني قادرا على مواكبة المستجدات والنوازل الحديثة، وأيضا فيه ثراء في النوازل كما لا يخفى عليكم، فكتب النوازل أي الفتاوى في المذهب المالكي كثيرة جدا. وأيضا وهذا شيء يشترك فيه المذهب المالكي مع المذهب الحنفي، وهو أن المذهب المالكي عمل كثيرا وطويلا في مجال الحكم، أي في مجال السياسة الشرعية وفي مجال القضاء، لأن هذا المذهب كان هو المذهب الرسمي لدول كثيرة حكمت في بلاد المغرب أو في بلاد الغرب الإسلامي عموما، في المغرب والأندلسي وفي المغرب بمعناه العام. وهذا يعني لا شك أنه أعطى ثروة عظيمة جدا في مجال الحكم القضاء، وهو مثله المذهب الحنفي في ذلك، لأن المذهب الحنفي أيضا حكم طويلا في زمن الدولة العباسية وأيضا في زمن الدولة العثمانية. دراسة الفقه المذهبي على مذهب المالكية يمر في نظري عبر مراحل ثلاثة، ويمكن أن نضيف مرحلة رابعة نجعلها بين المرحلة الأولى والثانية. هذه المراحل نبدأها بنظم المرشد المعين كما لا يخفى عليكم، وهو للعلامة عبد الواحد بن عاشر، وشروحه كثيرة جدا، وشهرته طبقت الآفاق كما يقال. لكن أشهر شروحه وأنفعها كتاب الدر الثمين، وهو اسمه الكامل الدر الثمين والمورد المعين على متن المرشد المعين، وهذا لتلميذ الناظم وهو العلامة محمد بن أحمد الفاسي المشهور بالميارة. لكن ننصح الطالب بأن يكتفي بمختصره، بمختصر الدر الثمين لميار نفسه، للمؤلف نفسه، لأن هذا المختصر يفي بالحاجة لمن أراد أن يفهم كلام الناظم ويحل ألفاظ النظم، وأيضا فيه تحقيق وتحرير حسن لمذهب المالكية في المسائل التي يذكرها الناظم. ويقرأ الطالب هذا الشرح مع حفظ النظم، يعني لا بد من حفظ النظم، ما ينبغي أن يتساهل الطالب في هذا الأمر، لا بد من حفظ النظم، لأن حفظه يبقي في ذهنه هذه المعلومات الكثيرة التي يدرسها عند دراسة الشروح. إذا أشكل على الطالب شيء ما في شرح ميارة، يمكنه أن يرجع إلى حاشية ابن الحاج، الطالب بن حمدون بن الحاج. إذن هذا هو النظم مع شرحه. لكن آفة هذا الشرح أنه ضعيف في الاستدلال. بعبارة أخرى الأدلة فيه قليلة، يعني لا يعتني بالاستدلال أصلا. ولذلك ينبغي أن يكمل الطالب هذا النقص وأن يسد هذه الثغرة بأن ينظر في بعض الشروح المعاصرة، ويمكنه أن يكتفي بشرحين مطبوعين هما كتاب المبين عن أدلة المرشد المعين محمد العمراوي، وكتاب العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر للمختار بن العربي الجزائري. نسيت أن أذكر أنني حين أقول نظم المرشد المعين فإنما أقصد الفقه، لأن النظم في الأصل فيه مقدمة عقدية على مذهب الأشعرية المتأخرين، وفيه خاتمة في التصوف، والوسط هو المخصص لأبواب العبادات من الطهارة إلى الحج. فنحن إنما نقصد هنا هذه الأبواب التي تبدأ بباب الطهارة وتنتهي بباب الحج. بعد أن يحفظ الطالب هذا النظم ويقرأ هذه الشروح يمكنه أن يكمل هذه المرحلة الأولى بدراسة مختصر الأخبري رحمه الله تعالى. وهذا المختصر متن نثري منثور خاص بالطهارة والصلاة، خاص بالطهارة والصلاة، بخلاف المرشد المعين فإنه يشمل أيضا الزكاة والصيام والحج، لكنه في الطهارة والصلاة أوسع من نظم المرشد المعين، وفي بعض الأبواب فصل كثيرا كأبواب سجود السهو مثلا. ويمكن أن يقرأ هذا المختصر، شروح المختصر كثيرة جدا ومشهور عند في مناطق كثيرة من العالم الإسلامي، لكن يمكن أن يكتفي بشرح المختصر ككتاب منح العلي في شرح كتاب الأخطري لمحمد بن محمد بن سالم الشنقيطي، ثم تنتهي هذه المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية فهي مخصصة للكتاب العجيب المفيد الذي هو من أفضل ما صنف في فقه المالكية ومن أفضل المتون في الفقه عموما، وعليه بركة عجيبة جدا كما لا يخفى، وشهرته كبيرة جدا، وهو متن الرسالة، رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى المشهور بمالك الصغير. وهو متن منثور وله نظم واحد للشيخ عبد الله بن الحاج الشنقيطي، لكن هذا النظم غير مخدوم من جهة ضبطه وشرحه ونحو ذلك، عليه شروح كثيرة لكن أغلبها مخطوط في شروح شنقيطية في الغالب. أما الأصل وهو المتن، متن الرسالة، فشروحه أكثر من أن تحصى. ولذلك ولئلا يضيع الطالب بين هذه الشروح الكثيرة فيمكنه أن يعتمد على شرح واحد هو شرح أبي الحسن المنوفي، فبهذا الشرح يحل ألفاظ النظم ويفهم معاني النظم المتن ويفهم معاني المتن الإجمالية، ولا يرجع لحاشية العدوي إلا عند الحاجة، لأنه إذا رجع لحاشية العدوي مطلقا في الصغير والكبير هذا يشتت، يعني يتشتت ذهنه. هي حاشية العدوي مفيدة جدا ولكنها قد تشتت ذهن الطالب وتخرج به إلى متاهات كثيرة، ولذلك يرجع عند الحاجة إذا لم يفهم شيئا أو أشكل عليه شيء يرجع إلى حاشية العدوي. ويضيف الطالب إلى هذا الشرح، وهذا الشرح يعني هو المعتمد عندنا في السرد، يعني من أراد أن يدرس الرسالة بشرح مسرود يسرده الطالب على شيخه المعتمد هو شرح أبي الحسن، لأنه شرح مدمج ممزوج، يعني يمزج الكلام المتني بكلام الشرح فيفيد فيه عند السرد. لكن يضيف بعض الشروح الأخرى لتكميل هذه المعلومات، أهمها في نظري الفواتح الدواني للنفراوي، هذا مفيد جدا نافع جدا في الحقيقة خاصة في عند الإشكالات، وأيضا شرح ابن ناجي التنوخي، وهذا مفيد لأنه يذكر الأقوال ويتوسع في ذكر الأقوال في بعض الأبواب ونحو ذلك. ولمعرفة الاستدلال يرجع إلى مسالك الدلالة لأحمد بن الصديق الغماري رحمه الله. ثم المرحلة الثالثة هي مرحلة مختصر خليل، يحفظ الطالب فيها مختصر خليل بن إسحاق الجندي رحمه الله تعالى، وهذا متن مشهور جدا جامع جمع فيه صاحبه ما عليه الفتوى في المذهب، واعتمد على أصول المذهب، وذكر هذا في مقدمته، وذكر الكتب التي اعتمد عليها في المقدمة. ويعني في هذا المتن حرر المذهب تحريرا بالغا، حتى صار الناس بعده عالة عليه، واشتهر اشتهارا بالغا، وصار المرجع في الفتوى وفي التدريس عند عامة المالكيين، وكثرت شروحه كثرة بالغة بحيث يصعب استقصاؤها ما بين مخطوط ومطبوع، وصار الناس معجبين به حتى صاروا يسردونه ويحزبونه أحزابا ويسردونه ويحفظونه حفظا متقنا، ويذكرون مسائله بالمنطوق وبالمفهوم، وهو متن شديد الإلغاز، يعني يصعب أن يقرأه الطالب لوحده، والأفضل أن يتجه في قراءته لشيخ إن أمكن، لكن يعني لأن مسالكه وعرة وألفاظه صعبة وفيه إلغاز، لكنه يعني لكن إذا لم يجد شيخا يقرأ عليه هذا المتن فإنه يمكن أن يعتمد على بعض الشروح المكتوبة. ولا شك أنه عند الدراسة الأولى أو الثانية أو الثالثة قد تغيب عنه أشياء كثيرة ويصعب عليه أشياء، فلا بأس يعني لا يجعله ذلك يتوقف عن دراسة المتن، يمكن أن يدرسه المرة الأولى بشرح من الشروح المختصرة فلا يفهم إلا أقله، فيكرر بشرح ثان وثالث وهكذا حتى يفهمه فهما جيدا. والأفضل كما ذكرت أن يحفظه، وله منظومات لكن أغلب منظوماته طويل جدا، يعني في مثلا هناك نظم للمباركي في محمد المامي، عفوا نعم أحد الشناقطة، هذا هناك نظمه في نحو 10,000 بيت، في نحو 10,000 بيت، نعم محمد المامي القديم هذا مامي بن البخاري، وأيضا هنالك الشرح للشيخ محمد سالم بن عدود، أيضا يقال إنه في نحو ما اطلعت عليه لكن يقال إنه في نحو 14,000 بيت. المقصود أن الشروح أن منظومات المتن طويلة جدا، فلذلك الأفضل أن يحفظ النثر مباشرة. شروح المختصر كما ذكرت كثيرة جدا، يمكنه أن يبدأ بأولا دراسة أولى بشرح العلامة الدردير الشرح الكبير، وعليه حاشية للدسوقي يرجع إليه عند الحاجة، ثم هنالك شرح للخرشي ويرجع وعليه حاشية للعدوي يرجع إليه عند الحاجة أيضا، ثم هنالك شرح الزرقاني، ولكن كما ذكروا يعني فيه إشكالات، فيرجع معه إلى حاشية البناني وتقريرات الرهومي، وهذه كلها مطبوعة معروفة، لكن هذه كلها كما لا يخفى كتب تصلح للسرد وعلى طريقة الشروح والحواشي. عليه أن يكمل هذا الشرح في هذه المراحل بالشرح العظيم الموسوم بمواهب الجليل للعلامة الحطاب المالكي، هذا من أجل شروح المختصر ولعله من أنفعها أيضا، وفيه استدلال، وطبعاته معروفة الطبعة القديمة، وهناك طبعة جديدة لكنها غالية الثمن صدرت عن دار الرضوان بتحقيقات وتعليقات جيدة وفيها سلامة من التصحيفات والتحريفات. ثم نذكر قائمة كتب في الفقه المذهبي، فمن بينها من بين الكتب التي يمكن الاعتناء بها في هذا الباب كتاب تبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك، فتدريب السالك هذا للشيخ الأحسائي، وتبيين المسالك هو للشيخ محمد الشيباني بن محمد أحمد الشنقيطي، وهذا كتاب نافع جدا، ولعلي ذكرت آنفا أن الناس عنه غافلون، أن المالكية عنه غافلون، ونافع خاصة في جانب الاستدلال، وليس مطولا، هو مختصر مطبوع في 4 أجزاء، ولكن على اختصاره فإنه مفيد في الاستدلال كثيرا. ثم ما دمنا نذكر كتب المعاصرين، هنالك كتابان نافعان، أحدهما مدونة الفقه المالكي للشيخ الصادق الغرياني فرج الله كربه، والآخر كتاب الفقه المالكي وأدلته للحبيب بن طاهر. هذان كتابان نافعان في معرفة الفقه المالكي وأقواله والاستدلال له، وإن كانت هذه الكتب المعاصرة عموما لا تغني عن كتب المتقدمين، لأنها تتساهل في بعض الشيء في نسبة الأقوال وفي تحرير المذهب، يعني عندها تساهل في هذا الباب، يعني يغلب عليها الميل إلى الاستدلال أكثر من تحرير الأقوال المذهبية. ثم هنالك كتاب في الجدل الفقهي نافع جدا وذكرته مرارا، وهو كتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك للثندلاوي الشهيد رحمه الله تعالى، لا يحيط بكل مسائل الفقه لكنه يذكر بعضها، يختار المسائل التي وقع فيها خلاف كبير فيذكر المسألة ويذكر قول المخالف ودليله، ثم يذكر مذهب المالكية ويقول ولنا كذا وكذا، ويذكر أدلة مذهبه، ومطبوع في 5 أجزاء، الجزء الأول منها دراسة بتحقيق الشاهد الشيخي، ويعني مطبوع هكذا في المغرب، وأظن أن له طبعة أخرى مشرقية. ثم يعتني أيضا الطالب بكتب القاضي عبد الوهاب، خاصة منها المعونة، المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب، وكتبه القاضي كلها مفيدة. ثم هنالك كتب تعد من الكتب الأصول، يعني الأمهات إن صح التعبير في الفقه المالكي، كشرح التلقين للمازري، والبيان والتحصيل لابن رشد، والذخيرة للقرافي ونحو هذه الكتب. ومنها أيضا في شروح الحديث شروح كثيرة، كشروح ابن العربي القدس في شرح الموطأ، وعارضة الأحوذي في شرح الترمذي، والمعلم على صحيح مسلم المازري ومع فروعه، وهذا ذكرناه في علم الحديث، وشروح المفهم أيضا للقرطبي، وشروح الموطأ التمهيد والاستذكار كلاهما لابن عبد البر، والمنتقى لأبي الوليد الباجي، وهذا مفيد جدا في باب الفقه، وهكذا هذه الكتب كلها تنفع في هذا الباب. ويضاف أيضا كتاب جيد في تحقيق يعني المسائل المتعلقة بالفتوى وما عليه الفتوى ونحو ذلك على المذهب المالكي، وهو كتاب نور البصر، الذي شرح فيه نور البصر شرح خطبة المختصر لأحمد بن عبد العزيز الهلالي التلمساني، الذي شرح فيه خطبة مختصر خليل. هذا الكتاب مفيد لمن يريد أن يدرس مختصر خليل خصوصا، ومفيد لمن يدرس الفقه المالكي عموما، فيه فوائد جمة، وهو الذي اعتمد عليه النابغة في نظمه المسمى بالبطليحية. فيعني وفي أيضا في الكتاب نور البصر فيه مسائل متعلقة بالكتب المعتمدة والكتب غير المعتمدة والفتوى وإلى غير ذلك من المسائل التي ذكرها تعليقا على كلام خليل في مختصره. المحور الثاني المتعلق بالفقه المقارن وأحاديث الأحكام. أما في أحاديث الأحكام فقد أشرنا آنفا في درس الحديث إلى أننا نحبذ كتابين هما عمدة الأحكام وبلوغ المراء، وهذان الكتابان يحفظان معا، أو إن أشكل ذلك وصعب يحفظ بلوغ المرام خصوصا. وعمدة الأحكام له شروح كثيرة جدا، وبعضها مبسوط وبعضها فيه فوائد جمة، يعني ننصح بكثير منها في الحقيقة، لكن يمكن أن يعتمد الطالب على إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة ابن دقيق العيد رحمه الله، وهنالك شروح أخرى مفيدة كشرح ابن الملقن، هذا مفيد جدا وفي فوائد وغير ذلك. وأيضا في بلوغ المرام شروحه كثيرة جدا، وأشهر شروحه كما لا يخفى سبل السلام للعلامة الصنعاني رحمه الله تعالى، لكن ينبغي الحذر من الأشياء التي يشذ فيها الصنعاني رحمه الله ويخالف فيها الإجماع أو مذهب جماهير العلماء. وبغض النظر عن الكتب أو الشروح المكتوبة، يمكن الرجوع إلى الشروح الصوتية وهي كثيرة جدا. الشروح الصوتية لعمدة الأحكام ولبلوغ المرام كثيرة، وأغلبها لا يخلو من فائدة، لكن يعني يصعب علينا أن نطلع عليها جميعا وننصح بشيء مخصوص منها. أما فيما أسميه الفقه المقارن، فهنا يرجع إلى بعض الكتب التي لا تلتزم بمذهب من المذاهب المتبوعة. وأول ما يقرأه الطالب في باب الفقه المقارن هو كتاب ابن رشد الحفيد الذي اسمه بداية المجتهد ونهاية المقتصد. هذا كتاب نافع جدا، من جهة أنه يعني استفاد مصنفه من عقليته الفلسفية المنطقية في الترتيب والتبويب، فيرتب مسائل كل باب وكل كتاب ترتيبا منطقيا صارما، ويذكر عند المسألة الخلافة فيها بين المذاهب، ثم وهذا هو أهم ما في الكتاب يذكر سبب الخلاف، يعني لما اختلفوا بسبب كذا. فيعني قد يذكر يعني لذلك مثلا أنه اختلفوا لحديث أو اختلفوا لقاعدة أصولية أو قاعدة فقهية أو نحو ذلك من الأمور. فهذا يربي في الطالب ملكة مناقشة الأقوال والمقارنة بينها ومعرفة الراجح من المرجوح منها، ويربي فيه ملكة الاجتهاد أيضا، لذلك سماه بداية المجتهد. نعم. ثم هنالك كتاب يعني يقبح بطالب العلم أن لا يطلع عليه، وهو كتاب فقه السنة لسيد سابق رحمه الله تعالى، وإن كان هذا يعني يصلح في بدايات الأمر، يعني في بدايات الطالب يمكن أن يطلع عليه الطالب سريعا، ولكنه مفيد ولا يخلو من فائدة عظيمة. ثم هنالك كتب الشوكاني، أو لنقول كتب مدرسة الشوكاني رحمه الله تعالى. فالشوكاني كتب نيل الأوطار الذي شرح به منتقى الأخبار، وله أيضا السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، هو متن في عند الزيدية شرحه الشوكاني. فهذان كتابان فيهما نفع عظيم جدا في الاستدلال ومقارنة الأقوال، مع أن الشوكاني في بعض الأحيان لا يرجح، وفي بعض الأحيان يخالف مذهب الجماهير، بل قد يخالف الإجماع. وفي مدرسة الشوكاني هذه ندخل العلامة صديق خان رحمه الله تعالى، وله شرح اسمه الروضة الندية، شرح به الدرر البهية للشوكاني، والدرر البهية مثل صغير جدا للشوكاني رحمه الله تعالى. فهذه الكتب يعني يفيد الاطلاع عليها كثيرا. ثم هنالك الموسوعات الفقهية العظيمة، المغني للعلامة ابن قدامة، والمجموع للعلامة النووي، والمحلى للعلامة ابن حزم، ثم كتابات ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفقه، وهي يعني أو كثير منها مجموع في كتاب مجموع الفتاوى لجماعة ابن قاسم رحمه الله. فهذه الأربعة، هذه الموسوعات الأربعة، المغني والمجموع والمحلى ومجموع الفتاوى قسم الفقه منه، هذه يعني لا نزيد عليها في التعرف على الأقوال والأدلة والترجيح، بحيث في الحقيقة من نظر فيها ورجع إليها لم يحتاج إلى غيرها. وذلك كتب لبعض المعاصرين ككتاب الفقه الإسلامي وأدلته لوهب الزحيلي وغيرها، لكن الموسوعات الأصلية التي ذكرنا تغني عن كثير من كتب المعاصر. المحور الثالث في القواعد الفقهية، يبدأ الطالب بكتاب القواعد الفقهية لعلي أحمد الندوي أو الندوي. هذا الكتاب يعلمه معنى القاعدة الفقهية والفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية، وأهم القواعد الفقهية يعني، والقواعد الخمسة التي عليها مدار الفقه، ومباحث كثيرة في متعلقة بهذا العلم. ولذلك هذا أول ما يبدأ به من أراد أن يتعلم علم القواعد الفقهية. ويمكن أن يضيف إليه كتاب نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء للدكتور محمد الروقي. هذا مفيد من جانب آخر، وهو من جانب تبويب الكتاب وتقسيمه، وأنه يركز على في يعني بالنسبة للقواعد الفقهية التي يذكرها، يركز كثيرا على الاستدلال لها، يعني ما دليل القاعدة الفقهية، من أين أتت، يعني ما استمدادها، ما صيغها، إلى غير ذلك من الأمور والمباحث. هذا مفيد. ثم هنالك كتب القواعد الفقهية عند المالكية كإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي، والقواعد للإمام المقري، والفروق للإمام القرافي. وهنالك يعني نظم مع شرحه، وشرح المنهج المنتخب للزقاق للعلامة المنجور، الشرح المنجور، مع التكملة للشيخ ميارة الذي ذكرناه. وهذا من أجمع وأفضل ما نظم في القواعد الفقهية على مذهب المالكية. ثم ينبغي التوسع في كتب القواعد الفقهية عند المذاهب الأخرى، فيقرأ الأشباه والنظائر للشيوطي، والأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي، ويقرأ كتب أخرى كالقواعد الفقهية لابن رجب الحنبلي، وهو كتاب نفيس وقد طبع طبعة جيدة في 4 أجزاء، وإلى آخره، إلى أن يصل مثلا إلى موسوعة القواعد الفقهية التي ظهرت في أحد المعاصرين، وهكذا. جيد. في محور تاريخ التشريع هنالك كتب مختصة بالمذهب المالكي، ذكرنا بعضها عند كلامنا في الدورة التمهيدية للفقه المالكي، مثل كتاب مباحث في المذهب المالكي بالمغرب لعمر الجيدي، وفيه مباحث طيبة خاصة بالمغرب ومباحث عامة في المذهب المالكي. وهنالك كتاب اصطلاح المذهب عند المالكية لمحمد إبراهيم علي، وهذا كتاب جامع جدا في تاريخ المذهب والمدارس الفقهية في المذهب ورجالات المذهب واصطلاحاته ونحو ذلك، بحيث يغني عن كل ما كتب في هذا الفن. وأما في تاريخ التشريع عموما، فهنالك تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري، مجلد واحد نافع، والفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للشيخ محمد بن حسن الحجوي الثعالبي، هذا مطبوع في جزئين في مجلدين، وأنا أنصح به، وهو في الحقيقة في نظري أفضل من كتاب الخضري، لكن إذا جمعهما الطالب وقرأهما ففيهما نفع عظيم. ويدخل في باب تاريخ التشريع كتب طبقات الفقهاء، وهذه كثيرة جدا، ومن كان يعني ينظر في كتب المالكية خصوصا، يعني من كان ملتزم بالمذهب المالكي في الطلب، يرجع إلى طبقات الفقهاء المالكية كترتيب المدارك للقاضي عياض، وكالديباجي المذهب، ويعني نحو هذه الكتب، وبعضها لبعض المتأخرين، وتطريز الديباج ونحوها، هذه الكتب في طبقات الفقهاء المالكية. وثم هنالك طبقات الفقهاء على المذاهب الأخرى، طبقات الشافعية والحنابلة والحنفية. أما في محور النوازل والقضاء والسياسة الشرعية، فهنالك كتاب لابن فرحون، هذا كتاب أصل في هذا الباب، وهو كتاب تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، هذا ينبغي الاطلاع عليه، وهو نفيس ومليء بالفوائد في باب القضاء والحكم، ويبدأ به الطالب، ثم يرجع إلى المنظومة المشهورة، منظومة ابن عاصم، وهي تحفة الحكام، التحفة، وتسمى العاصمية، تحفة الحكام فيما يلزم القضاة من الأحكام، وهي على مذهب المالكية كما لا يخفى، وهو ونظمها سلس جدا، وعليها شروح يمكنه الاكتفاء بشرحين، شرح السولي هذا اسمه البهجة، شرح التحفة، وشرح ميارة. ومن استطاع أن يحفظها، أن يحفظ التحفة فهو حسن، وكان شيوخنا يحفظون التحفة مع حفظ مختصر خليل، ولكنها طويلة بعض الشيء في نحو 1800 بيت. وأما في كتب النوازل فهي كثيرة كما ذكرت لكم على مذهب المالكية، أجلها وأجمعها كتاب المعيار المعرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلسي والمغرب للونشريسي، وهو مطبوع أظن في 10 أجزاء أو شيئا كهذا. وفي الحقيقة لم أقرأه كاملا، لكن قرأت منه جزئين نافعين وعلقت منهما فوائد كثيرة جدا. ثم في أبواب السياسة الشرعية ونحو ذلك هناك كتب كثيرة، من بينها التراتيب الإدارية للشيخ الكتاني، ويسمى أيضا نظام الحكومة النبوية، هذا نافع مفيد، ويقال إنه اعتمد فيه على كتاب تخريج الدلالات السمعية للنبي صلى الله عليه وسلم من الحرفي والصناعي وكذا للخزاعي. وأنا لم أطلع على هذا الكتاب الثاني ولم أقارن بين الكتابين، لكن يقال بأن الكتاني اعتمد عليه. على كل حال كتاب التراتيب الإدارية نافع جدا. ثم هنالك كتب خارج المذهب المالكي في أبواب السياسة الشرعية كغياث الأمم للجويني وأسلوبه قوي جدا، وكالأحكام السلطانية للماوردي ولأبي يعلى الحنبلي، وككتاب السياسة الشرعية لابن تيمية، وككتاب الطرق الحكمية لابن القيم، ويلتحق به أيضا أحكام أهل الذمة لابن القيم. هذه كلها مطبوعة ومتداولة. هنالك كتب فكرية أيضا معاصرة تدخل في أبواب السياسة الشرعية كثيرة جدا. أما في الفرائض فالمتداول والموافق للمذهب المالكي هو المنظومة الرسموكية لأحمد بن محمد الرسموكي، وهي في نحو 432 بيتا، ولكن شروحها قليلة وكثير منها مخطوط. ولذلك ونظرا لأن علم الفرائض الخلاف فيه بين المذاهب ليس كبيرا، يمكن الاعتماد على منظومة مشهورة عند العلماء كلهم وهي الرحبية، وهذه أقل في عدد الأبيات، يعني في نحو 170 بيتا أو أكثر قليلا، وعليها شروح صوتية كثيرة جدا لأنها اشتهرت اشتهارا بالغا، فيمكن الاعتماد على هذه الشروح الصوتية. وأنا في الحقيقة في باب الفرائض خصوصا أنصح بالاعتماد على الشروح الصوتية أولا، لأن الطالب إذا لم يكن عنده ممارسة لهذا العلم وانطلق مباشرة للكتب قد تشكل عليه أشياء كثيرة، خاصة إن لم يكن يتقن علوم الحساب ونحو هذه الأمور. لذلك يمكن الاعتماد على هذه الشروح الصوتية، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الكتب. وهذه هي نصيحة كثير من العلماء، وكنا يعني درسنا قسما من الرسموكية، من منظومة الرسموكية على أحد الشيوخ عندنا، فكان يعني هذا يعني هذه النصيحة مفيدة في هذا الباب. ثم بعد ذلك الشروح المكتوبة، شروح المنظومة الرحبي كثيرة جدا، كشرح المارديني والفوائد الشنشورية ونحوه. ثم أخيرا نختم بالمحور الأخير وهو محور أصول الفقه، وهذا علم قائم بذاته، ولكننا نخلطه هنا بالفقه لعظيم التعلق بينهما، ولأننا يعني يمكن أن نجمعهما في درس واحد. في أصول الفقه نجعل هذا دراسة هذا العلم على مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى فيها محوران، محور في متن الورقات، والمحور الثاني في قراءة بعض الكتب المساعدة. فمتن الورقات يقرأه الطالب بشرح الشيخ عبد الله الفوزان، شرح معاصر بأسلوب طيب سلس وسهل. ثم بعد شرح عبد الله الفوزان يستعين ببعض الشروح الصوتية كشرح الشيخ عبد الكريم الخضير أو كشرح الشيخ محمد الحسن الددو ونحوها من الشروح، ثم ينتقل إلى شرحين مشهورين أحدهما مالكي والآخر الشافعي شرح الحطاب وشرح المحلي، وإن شاء الله تعالى نحن سنتدارس بإذن الله عز وجل شرح الحطاب على متن الورقات. أما الكتب المساعدة فهنالك الكتب الميسرة، الحقيقة لا بد لطالب العلم المبتدئ أن يقرأها في هذا الفن. أيسرها في نظري كتاب الواضح في أصول الفقه للشيخ محمد الأشقر، ميسر جدا. بعده كتاب أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة، وأنا في نظري هذا الكتاب يغني عن كتاب أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف على شهرته. كتاب أصول الفقه لمحمد أبو زهرة مفيد جدا، وأسلوبه ميسر ويلائم طباع العصريين، وبطبيعة الحال لا يخلو من أشياء تنتقد عليه. ثم هنالك كتاب أقل منه في المنزلة في نظري، وأعتقد أنه يعني لا بأس بقراءته، لكنه أقل من كتاب الشيخ أبي زهرة، وهو كتاب أصول الفقه لمحمد الخضري. لكن فائدته أنه يعني طعم كتابه ببعض الأشياء من الموافقات للشاطبي، وذكر في مقدمة الكتاب قصة له مع الشيخ محمد عبده حين يعني كان الشيخ محمد الخضري يدرس الطلبة في السودان، يدرسهم أصول الفقه، فاطلع الشيخ محمد عبده على ما يدرسه فقال له هذا حسن، لكن ليتك تقرأ الموافقات للشاطبي وتستفيد منها، ففعل. فهذه الكتب الثلاثة أظنها تنفع في هذه المرحلة كثيرا. وبالنسبة لخصوص المذهب المالكي يمكن إضافة كتابين في هذه المرحلة، هما كتاب إيصال السالك في أصول الإمام مالك الشيخ محمد يحيى الولاتي، وكتاب مدخل إلى أصول الفقه المالكي للشيخ محمد المختار والدباه. هذه المرحلة الأولى. في المرحلة الثانية عندنا أيضا محوران. المحور الأول يقرأ فيه الطالب بعض الكتب المساعدة، أهمها في نظري أربعة، وهذه أصول في هذا الفن لا بد من يعني ممارستها والاستفادة منها. إرشاد الفحول للشوكاني، مختصر لكنه محرر ومتقن. ثانيا مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، فائدته تحرير المسائل الخلافية بحيث يشفي الغليل في هذا الباب. وثالثا المستصفى للغزالي، وهذا أصل من الأصول الأربعة كما لا يخفى عليكم، هنالك كتب أربعة عليها الاعتماد في علم أصول الفقه، من بينها المستصفى للغزالي. ثم كتاب روضة الناظر، ولكن أفضل أن يكون مع شرحه للطوفي، شرح مختصر روضة، يعني شرح المختصر، شرح مختصر روضة الناظر للطوفي، روضة الناظر لابن قدامة والشرح للطوفي، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور عبد الكريم المنه. إذن هذه الكتب يقرأها الطالب. وأما المتن يعني المحور الثاني هو المتن، متن متوسط. هنالك متون كثيرة يمكن أن تختار في هذا الباب، يعني بين الورقات وبين المتن الذي سيأتينا في المرحلة الثالثة. هنالك مثلا سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ محمد بابا الديماني، عليه تعليق للناظم، وعليه شروح مخطوطة، وعليه شرح صوتي للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي، لكن مشكلته أنه غير مشهور. هنالك متن آخر هو مرتقى الوصول لابن عاصم الغرناطي، وهو اختصر فيه ما هي الأصول. هذا الكتاب، هذا النظم نظم فيه كتاب تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي الكلبي الغرناطي، وهذا النظم فائدته أنه سلس جدا جميل على طريقة الأندلسيين، بحيث يكاد يكون شعرا لولا موضوعه، وتقل فيه الضرائر الشعرية كثيرا. فيعني هذه فائدة عظيمة. وأيضا فيه فائدة من جهة أنه أدخل مبحث المقاصد الشرعية، مبحث المقاصد، وهذا لا يعتني به الأصوليون كثيرا في متونهم. عليه شرح مطبوع بالشيخ محمد بن يحيى الولاتي اسمه نيل السول، وعليه شرح هذا رأيته، لكن هنالك شرح لأحد المعاصرين اسمه فخر الدين بن الزبير المحسي أو المحسي، ما أدري كيف تضبط، لكن هذا لم أقرأه، مررت عليه سريعا هكذا لكن لم أقرأه. وعلى كل حال فللأسف هذا المرتقى الوصول لو أنه كان يعني بشروح كثيرة لا أغنى عن كثير من المتون الأخرى، لأنه متن جميل لكن ليس مشتهرا وشروحه قليل. ثم أخيرا هنالك مراقي السعود. الآن أنا أذكر هذه المنظومات، لا أذكرها يعني لا يجمع بينها الطالب، لكن أذكرها ثم نختار بينها. مراقي السعود للشيخ عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي مشهور جدا، هذا يعني بلغت شهرته الآفاق كلها، ومن أكثر من شهره الشيخ محمد الأمين رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان لكثرة استشهاده به في أضواء البيان وفي مذكرة أصول الفقه وفي غيره. عليه شروح عديدة جدا صوتية ومكتوبة، أشهر شروحه وأنفعها نثر الورود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، لكنه لم يكمله فأكمله ابنه، لكن أغلبه له، يعني المباحث التي تنقصه قليلة. ثم هنالك شرح نشر البنود للناظم نفسه. نشر البنود هذا عبارته صعبة لأنه يعتمد على شروح جمع الجوامع كشرح ابن قاسم العبادي وغيره، فعبارته يعني تصعب على الطالب الذي لم يتمرس بعبارات الأصولين، بخلاف نثر الورود عبارته عصرية. وهنالك شروح أخرى كشرح الشيخ محمد الأمين وأحمد زيدان الجكني وغيرها. الذي يختار في نظري هو متن المراقي هذا، لأنه مشهور جدا ويدرسه الطالب بهذين الشرحين فقط، شرح نثر الورود ونشر البنود. لكن هنا سؤال قد يطرح، هل يحفظ الطالب هذا المتن أم لا؟ في نظري أنه إن كان الطالب يرى من نفسه أنه لن يمر إلى المرحلة الثالثة فليحفظ في هذه المرحلة متن مراقي السعود، وإلا فإذا كان يرى أنه سيمر إلى المرحلة الثالثة وسيحفظ المتن المخصص للمرحلة الثالثة فحينئذ نقول ذلك يغنيه عن حفظ مراقي السعود، ولا أرى فائدة من الجمع بين حفظ المتنين. لكن يمكنه أن يحفظ متنا منهما ثم عند دراسة المتن الآخر ينظر إلى الزوائد، أي إلى الأبيات التي فيها معلومات جديدة غير موجودة في المتن الأول، فيجمعها ينتقيها ثم يحفظها على حدة يضيفها إلى المتن الآخر، هذا وارد ويفعله كثير من الناس. وأما في المرحلة الثالثة فهنالك محوران أيضا. المحور الأول متن مبسوط هو أجمع متون علم أصول الفقه، وهو جمع الجوامع لتاج الدين السبكي الذي قال في مقدمته إنه جمعه من زهاء 100 مصنف. لكن الأفضل أن يحفظ نظمه، لأن النثر قد يصعب عليه. نظمه الكوكب الساطع، عليه منظومات أخرى لكن أشهرها نظم الكوكب الساطع للسيوطي، وعليه شرح للناظم نفسه. وكل شروح الأصل في نظري تغني، أي شروح جمع الجوامع تغني في فهم الكوكب الساطع، مفهوم؟ تغني في فهم الكوكب الساطع. وشروح جمع الجوامع كثيرة جدا، أشهرها شرح المحلي وعليه حواشٍ للعطار والبنان وغيرهما، وهنالك شرح الزركشي مفيد جدا، وهنالك شرح أخرى كشرح ابن قاسم العبادي آية البينات، وهنالك منع الموانع الذي أجاب به تاج الدين السبكي عن الإشكالات التي أوردت عليه في جمع الجوامع وهكذا. وأما المحور الثاني ففيه قراءة بعض الكتب المساعدة، من بينها كتاب أصول الفقه الإسلامي لوهب الزحيلي، ومن بينها الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، ومن بينها مختصر ابن الحاجب الأصولي، إن ابن الحاجب له مختصران، أحدهما في الفروع على مذهب المالكية وهو الذي شرحه خليل في كتابه التوضيح، و شرع ومختصر أصولي عليه شروح من أشهرها شرح العضد، ثم أيضا كتب القرافي في الأصول، كتاب النفائس في علم الأصول، وكتاب شرح تنقيح الفصول كلاهما للقرافي. ثم أخيرا نذكر قائمة بالكتب التي يمكن أن يقرأها الطالب في علم أصول الفقه. من بينها من كتب المعاصرين معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة الجيزاني، من بينها المهذب في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم النملة في 5 أجزاء، وهو كتاب مبسوط أحاط تقريبا بكل مسائل أصول الفقه بأسلوب عصري ميسر، لكن تنقصه كما ذكرت في بعض المواضع، تنقصه الإحالات في الهوامش، إحالة على الكتب، العزو، عزو الأقوال ونحو ذلك، ويعني مسائل أخرى. ثم في باب المقاصد، مقاصد الشريعة، هنالك الموافقات للإمام الشافعي، مطبوع طبعة نفيسة في 6 أجزاء، لكن قبل أن ينطلق للموافقات يبدأ بتهذيب الموافقات الجيزاني ليتمرس شيئا ما مع كلام الشافعي قبل أن ينطلق له. ثم هنالك كتب كثيرة في مقاصد الشريعة لبعض المتأخرين والمعاصرين، لكن أغلبها تدور على كلام الشافعي في الموافقات، ككتاب الريسوني وكتاب علال الفاسي وغير هذه من الكتب. ثم أيضا هنالك بعض الكتب في تخريج الفروع على الأصول. بالنسبة للمالكية المعتمد كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني، وهنالك كتب مبسوطة في أصول الفقه عموما كالمحصول لفخر الرازي، وهو مطبوع بطبعة جيدة بتحقيق طه العلواني في أظنها في 6 أجزاء، وأيضا الإحكام لابن حزم والبحر المحيط للزركشي وهكذا. ثم إعلام الموقعين للعلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، وكتب المعاصرين هذه كثيرة، خاصة بعض الكتب التي تكون في موضوعات مخصوصة كموضوع المصلحة مثلا، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للبوطي، أو كتعليل الأحكام، كتب في تعليل الأحكام وهكذا. فبهذا إن شاء الله تبارك وتعالى نكون قد أحطنا بما أردنا ذكره في علم الفقه وأصول الفقه، وبعده إن شاء الله تعالى ننتقل غدا إن شاء الله تعالى إلى علوم العربية. أسأل الله عز وجل لي ولكم علما نافعا، وأن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.